برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم يوم الأحد عن وجود حراك خفي يجري بين أقطاب العملية السياسية العراقية لمعالجة الانسداد السياسي، مشيرا إلى أن الحراك قد يفضي لتشكيل حكومة قبل عيد الفطر المبارك. وقال عبد الكريم في تصريح لوكالة المعلومة العراقية أن الحوارات في الوقت الحاضر مجمدة بين القوى السياسية، إلا أن هناك حراك خفي يجري بعيدا عن الكواليس تجريه أطراف دولية وإقليمية وبضغط كبير على جميع القوى السياسية لتجاوز أزمة الانسداد السياسي، مضيفا أن الضغوط ستفضي إلى انضمام أعداد كبيرة من المقاعد إلى الأغلبية الوطنية لاطمئنان الجميع مع التفاهم بتسمية رئيس الحكومة المقبل من الطرف الشيعي بشكل أوسع. وأوضح عبد الكريم أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد شروع الكتل السياسية جميعا بإجراء مفاوضات لحلحلة الأزمة السياسية، مشددا على أن تشكيل الحكومة سيتم إعلانه قبل نهاية شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر. ولمناقشة هذا الحراك السياسي لتشكيل حكومة عراقية جديدة ينضم معنا من بغداد الباحث والكاتب السياسي عبد الأمير المجر. مرحبا بكم أستاذ عبد الأمير، ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا ومرحبا بكم ومستمعي إذاعتكم الأعزاء، أهلا وسهلا.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ عبد الأمير. أوساط سياسية تكشف عن حراك سياسي خفي يجري بين مكونات العملية السياسية في العراق لمعالجة الانسداد السياسي، وتفاؤل حذر بتشكيل حكومة قبيل عيد الفطر المبارك. هل ترون إمكانية قيام حكومة عراقية في هذه الفترة القليلة المقبلة؟
شكرا جزيلا مرة أخرى. بالحقيقة من الصعب تحديد الفترة القصيرة والفترة النسبية وسطية أو بعيد، لكنه استطيع القول أنه لا بد من أن تتشكل حكومة. والسبب لماذا؟ في قناعتي أنا الآن باستثناء القوى التي خسرت اللي معتها سواء مقعدين أو مقعد وغيره، جميع القوى التي حصلت على أصوات على مقاعد أصبحت تتحسس بأنه هناك ربما مشروع لم يكن من الداخل قد يفرض من الخارج بشكل أو بآخر بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وبذلك تعد هذا الأمر خسارة كبيرة طبعا ولا تريد أن تفرط مكاسبها. ولذلك أنا أعتقد بأنه بعض القوى ربما تقدم تنازلات نسبية، وبالمقابل جماعة التحالف الثلاثي ربما أيضا تقدمون تنازل بسيط فيلتقون في مسافة معينة بما يؤمن موضوع رئيس الجمهورية ينتخب وبعدها تشكل حكومة. لكنه بالمعطى النهائي أن في قناة الشخصية وكمتابع أجد بأنه التحالف الثلاثي وفقط ليس إرادة داخلية عراقية، هذا شيء موجود أنه هناك الأكراد الديمقراطي والسيادة والصدريين كل منهم يريد أن يكون ممثل عن العمق الجماهيري، لديهم هذه الرغبة وجادين لأنهم صراحة راح تكرسهم في المستقبل. لكن في الوقت نفسهم أيضا يخشون بأنه ربما يعني قناعتهم الداخلية هذه لا يؤثر عليهم كثيرا إذا ما أشركوا عدد آخر، لأنه ستبقى الدولة في أيديهم. الدولة أقصد هي نصف زائد واحد البرلمان، القرار السيادي. من هذه القراءة قد تستشف بأنه من الممكن أن يكون هناك نوع من التنازلات من أجل تمرير موضوع رئيس الجمهورية ومن ثم تمرير الحكومة، لكنه في قناعتي الشخصية أنه التحالف الثلاثي والذي يمسك بالقرار السيادي سيبقى يفرض الأغلبية ويتصرف كأغلبية داخل البرلمان حتى إذا كانت هناك حكومة أشبه بالتوافق بين التوافقية والأغلبية. بكل الأحوال هذا الأمر غير مهم، المهم هو أن التحالف الثلاثي هو الذي سيقود الحكومة أو الدولة في المرحلة القادمة. نعم.
ألا ترون إشراك الأحزاب الأخرى هو عودة إلى مبدأ التوافق بغض النظر عن المسميات؟ يعني إذا كانت حكومة أغلبية لكنها أشركت بعض الكتل السياسية، إذن عدنا إلى مربع التوافق، أليس كذلك؟
نعم، هي هذه مشكلة. يعني بيني وبين نفسي أتكلم كثيرا أقول على أي شيء استندت المحكمة الاتحادية على موضوع الثلث المعطل. الثلث المعطل واجتهاد المحكمة الاتحادية اللي أنا أشك بأنه هي مرصت عليها ضغوط، وهذا القرار لا يمكن أن يكون من عندياتها أو باستنادا للدستور، لأنه هذا الأمر سيجعل من المستحيل في المستقبل أن تكون هناك حكومة أغلبية في العراق. يعني مهما كانت في المعطل، حتى لو كانوا مجموعات صغيرة يتلفون فيما بينهم ويقولون إما أنا أشترك في الحكومة أو نعطل تمرير الرئيس الجمهورية وثم ما تتشكل حكومة. يعني هذه من ناحية مبدئية أنا أعتقد بأنه موضوعة التعطيل وموضوعة استمرار هذا القرار بصراحة وعدم وجود توضيح من قبل المحكمة في هذا الاتجاه أعتقد بأنه هذا الأمر سينعكس سلبا ليس فقط على هذه الدورة وإنما على العملية السياسية المستقبل بشكل تام. لذلك أنا قلت بأنه هذه الأغلبية يعني حكومة أغلبية في العراق وفقا لهذا القرار قرار المحكمة الاتحادية لن تشكل. يعني المحكمة الاتحادية تقول أنه يجب على الجميع يعطر أكثر من ثلثي البرلمان بمعنى لا يبقى أحد أو لا تشكل حكومة أطلاقا بدون أن تجد حلول. هل هؤلاء يعني توضح ما هو موقف هؤلاء الذين أن يتسلمون رواتب خرافية وهم متقطعون عن البرلمان وغير ملتزمين بقرارات الحضور لا يعملون في البرلمان إطلاقا فكيف يحصلون على رواتب؟ هذه مسألة أساسية وتحدثنا بها كثيرا في هذا الأمر. لذلك نعتقد بأنه موضوع الأغلبية في العراق مع وجود هذه الفقرة إن لم تصحح أو توضح بشكل يبعد عن هذا الاستثمار السيء لها فأعتقد بأن حكومة أغلبية في العراق لم تشكل. لكن كما ذكرت قبل قليل الأغلبية التي تمسك نصف زائد واحد إذا ما اتفقت حتى لو اشترك جميع الفائزين في هذه الانتخابات بالحكومة سيكونون هم المتحكمين وأعتقد هو هذا اللي راح يحصل.
أستاذ عبد الأمير أشرتم في معرض إجابتكم عن السؤال الأول إلى قضية التدخل الخارجي اللاعب الخارجي. أيضا أحد أعضاء الحزب الكردستاني أشار إلى موضوعة ممارسة ضغوط خارجية من أجل تشكيل الحكومة ونحن تحدثنا معكم في حوارات سابقة أن اللعب الخارجي كان أضعف من سابقات هذه الدورة البرلمانية. إذن هل عاد اللعب الخارجي في فرض أجندات معينة؟
اللعب الخارجي يبقى موجود في كل الأحوال ولا توجد دولة بما فيها أمريكا نفسها أيضا اتهمت روسيا بأنها لاعب خارجي وأثر في الانتخابات وهي أمريكا بكل عظمتها وكذلك الانتخابات في أوروبا ونسمع الفضائح كيف عامل خارجي تدخل لصالح هذا المرشح وذاك وموضوع معروف هذا. فكيف في العراق اللي هو أصلا بلد هش الآن وبصراحة يعني كثير من الدول لها مصالح متعارضة يا ليت مصالحها متوافقة داخل العراق متعارضة ومتناشزة ولذلك هذا الأمر يحصل. المشكلة ليس في التدخل الخارجي المشكلة في من يتقبل هذا التدخل ويستجيب له ويكرسه. لكن أنا أعتقد بأنه في هذه الدورة تحديدا العامل الخارجي ضعف كثيرا لسبب تشكيلة الواقع السياسي الآن يشكل بعد هذه الانتخابات وقبل هذه الانتخابات. هناك دول إقليمية تدخلت بصراحة من أجل أنه تبلور صورة يعني مستقبلية للبرلمان القادم وتحققت هذه الصورة على حساب دولة واحدة اللي هي إيران بصراحة خرجت خاسرة في هذه الانتخابات. يعني الحكومة الحالية تمكنت أنه تفرض واقع انتخابي يجعل الانتخابات بعيدة عن التزوير والتلاعب وبذلك هي قطعت الطريق على أنصار إيران في أن يحققوا ما كانوا يحلمون بها ويتوقعونه وبذلك حصل هذا يعني هذا الواقع الجديد. تتدخل إيران الآن من خلال ما ذكرت قبل قليل قرار المحكمة الاتحادية اللي يعتقد أنا شخصيا بأنه ربما تقف إيران بشكل أو بآخر يعني تسللت أصابعها داخل المحكمة الاتحادية لكي تنقذ الفصائل أو القوى السياسية الموالية لها في العراق. لذلك هذا التدخل مع هذا هو تدخل على الهامش يعني لن يكون تدخل مؤثر. التدخل الحقيقي أنه إذا ما حصلت فشكلت حكومة واتخذت قرارات فأعتقد أنه لا تستطيع إيران تقف بوجهها وستكون مدعومة أيضا من قبل دول العالم وباسم دول الإقليم لأنها تريد أن تخرج العراق من مأزقها اللي هو مأزق استمر طويلا. ولذلك أعتقد بأنه سيحاصر هذا التدخل نفسه من خلال خروج العراق من عمق الزجاجة ولو بخسائر كبيرة لكنه أعتقد بأنه عندما نضع القطار على سكة أعتقد بأنه كثير من الأمور ستحل تلقائيا ومع الزمن.
سؤال أخير أستاذ عبد الأمير بالنسبة لحكومة السيد الكاظمي هنالك من يؤكد أن هذه الحكومة سوف تستمر مع هذا الانسداد السياسي هل تتوقعون ولاية أخرى للسيد الكاظمي كونه يمثل بيضة القبان بين الكتل السياسية؟
أنا بصراحة لدي يعني رأي في هذا الأمر أقول بأنه الكاظمي ربما يعني وهذا يعني أرجح بأنه هو اللي راح يكمل في المرحلة القادمة يعني الدورة القادمة والسيد جعفر الصدر أعتقد هو شكل من أشكال المناورة لا أعتقد أنه حقيقة لأنه ربما لكنه هذا اعتقادي. والكاظمي متوافق عليه داخليا يعني الآن العراقي يعني العراق وضعك على العراق بعد هذه الانتخابات. أصبح الأكراد لهم كلمة في ليس في رئيس الجمهورية وإنما في رئيس الوزراء، لأن رئيس الوزراء يعني هو رجل الدولة في العراق الآن. والسنة اللي كانوا أساسا لن يسمع لهم صوت أصبح لهم الآن يعني كلمة مسموعة في موضوع رئيس الوزراء. والسيد الصدر أيضا هو نفسه ربما لا يوجد مشكلة في أنه يكون كاظمي رئيس الوزراء. وحديث الكاظمي لصحيفة واشنطن بوست قبل أيام يعني فيه تلميح إلى أنه ممسك شيء، يعني ربما ماسك إشارة بأنه قد يستمر. قال لو وجد دليل فعلت كذا وكذا وكذا. لا أعتقد أنه إذا كان يائس تماما يقول هذا الكلام، لكنه تبقى بالسياسة مفاجأة. بالعموم الكاظمي بالإضافة إلى التأييد الدولي اللي حصل عليه، وهو يحظى بتأييد دولي كبير وقوة مؤثرة عالمية، ويحظى بتأييد عربي وأقليمي، وأيضا كما ذكرت يحظى بتأييد محلي مؤثر باستثناء الفصائل الموالية لإيران ترى بأنه عقبة أمام تطلعاته. وهذه أعتقد هي يعني شكل من أشكال العقدة التي يعلق بها العراق حاليا، وربما سنجد لها حل إذا ما خرجنا من موضوع رئيس الجمهورية وشكلت حكومة قادمة. أعتقد بأن الدولة ستكون في مواجهة من يقف وجهها، وأعتقد بأن الدولة أصبحت قوية بما فيه الكفاية.
نعم، الباحث والكاتب السياسي عبد الأمير المجر، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد الأمير.
شكرا صديقي، شكرا جزيلا.